بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، وذكر من ذم القياس على غير أصل، ثم تعرض إلى مسألة وهي حكم الخلاف أو الاختلاف الذي حصل بين العلماء من الصحابة ومن بعدهم، فذكر القول الأول، قول من قال إن هذا الاختلاف رحمة، وأن لمن بعد المختلفين أن يأخذ ما شاء من تلك الأقوال، أنه إذا حصل خلاف بين الصحابة ومن بعدهم من الأئمة من أئمة الدين، أن هذا الاختلاف رحمة من الله تعالى، وأن من بعدهم يأخذ بما شاء وليس ملزما بقول بعضهم دون بعض إلا إذا بان له خطأه، إذا بان له خطأه فلا يأخذ بما بان له خطأه من الأقوال. وذكر أن هذا قول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسفيان الثوري، ولا يزال يذكر كلامهم، نواصل نقرأ إن شاء الله، هو لا يزال يذكر كلام أهل العلم الذين اختاروا هذا القول، ثم يذكر القول الثاني. قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع حاء، وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لقد نفع الله تعالى باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرا منه قد عمله. فإسناده صحيح إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، فلا يعمل العامل أي الذي بعدهم بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، لأن خيرا منه وهم الصحابة قد عمل به، فكانوا يرون أن هذا ما حصل بينهم من اختلاف الأقوال رحمة من الله تعالى بالناس. ورواه هارون بن سعيد الأيلي عن يحيى بن سلام الأيلي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لقد أوسع الله تعالى على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن جميل قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد رضي الله عنهما فجعل يتذاكران الحديث. قال: فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم. قال: وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه. فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمرا النعم، لأنه فرح بما روي عنهم من أقوال متعددة مختلفة، وهذا أحب إليه من أن ينال حمر النعم. وذكر ابن وهب عن نافع ابن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي قال: لقد أعجبني قول عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. قال أبو عمر رحمه الله: هذا فيما كان طريقه الاجتهاد. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه، في الصلاة السرية هل يقرأ المأموم؟ فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. والإسناد حسن، والشاهد من أن هذا أمر يقول القاسم في سعة قد قال بكل قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد من هذا أنه يدلل على أنهم إذا اختلفوا يجوز لمن بعدهم يأخذ بأي أقوال بأي قول من أقوالهم شاء ما لم يكن خطأ. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد قال: ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه. قال أبو عمر: فهذا مذهب القاسم ابن محمد ومن تابعه وقال به قوم. ما هو حاصل هذا المذهب قبل أن نقرأ المذهب الثاني في الاختلاف؟ ها عند من؟ نعم، يعني أن هذا الاختلاف يعتبر رحمة من الله بالأمة، رحم الله تعالى الأمة بما ورد من أقوال متعددة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفوا فمن بعدهم له أن يأخذ بما شاء من تلك الأقوال ما لم يتبين له أنه خطأ، فإذا تبين له أنه خطأ تركه. ثم ذكر القول الثاني قال: وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر، أن الاختلاف إذا تدافع، ومعنى تدافع أي لا يمكن الجمع بين القولين، يعني أحد القولين يدفع الآخر، أما إذا كان اختلاف تنوع ويمكن الأخذ بها كلها فهذا ليس من هذا الباب، أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، أي ليس للإنسان أن يأخذ بما شاء منها، بل منها ما هو خطأ ومنها ما هو صواب، فيجب أن يأخذ بالصواب ويترك الخطأ. والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول، والقياس على الأصول على الصواب منها، يعني يسأل أو يطلب الدليل على بيان الصواب من هذه الأقوال، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرناه بالكتاب والسنة، فإن لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين. فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من هذا القول الثاني أن الخلاف ليس كما قال أصحاب القول الأول لمن جاء بعدهم أن يأخذ بما شاء، بل الاختلاف إذا لم يكن من اختلاف التنوع، إذا كان يدفع بعضه بعضا فبعض الأقوال خطأ وبعض الأقوال صواب. فيجب أن يطلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على بيان الصواب من هذه الأقوال، فإذا تبين له الصواب أخذ به. فإذا استوت الأدلة من الكتاب والسنة لم يجد في الأدلة ما يرجح أحد الأقوال، قال وجب الميل مع الأشبه، الأشبه بالكتاب والسنة. فإن لم يتبين له الأشبه قال وجب التوقف. هذا حاصل القول الثاني، أن الأقوال المختلفين منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، فيبحث عن الدليل الذي يؤيد أحد هذين القولين. فإذا لم يجد دليلا يقطع بأحد الأمرين مال إلى الأشبه، فإذا التبس الأمر ولم يجد أحدهما أشبه توقف. قال فإن احتاج إلى العمل في شيء من تلك الأقوال في خاصة نفسه دون الفتوى، أما الفتوى هو يتوقف لا يفتي بشيء منها، لكن لو احتاج أن يعمل به في نفسه، وفرق بين الفتوى الذي يفتي بها الناس وبين ما يعمل به في نفسه. فإذا كان القول هو متوقف فيه لا يجوز أن يفتي به وهو متوقف فيه، لكن في نفسه إذا أراد أن يعمل عرض له العمل ببعضها. قال فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز العامة من التقليد، يعني يأخذ قول بعض العلماء ويعمل بما اطمأنت إليه نفسه. واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول ما يعضده قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني استعمل هذا الحديث دع ما يريبك أو البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حكى في الصدر، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذان حديثان جمعهما ابن عبد البر، الحديث الأول البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حكى في الصدر، وهذا حديث وابصة بن معبد عند أحمد وغيره ضعيف. وأما حديث دع ما يريبك إلى ما يريبك فهو حديث حسن في سنن الترمذي، حديث الحسن بن علي. قال هذا حال من لا ينعم النظر، ينعم بمعنى يتأمل يتفكر، معنى يمعن النظر. فهذا حال من لا ينعم النظر ولا يحسنه، وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها. وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه. نعم، لا يفتي بشيء هو متوقف فيه لم يتبين له فيه الصواب، في خاصة نفسه يعمل بما يطمئن له قلبه. وهذه مسألة مهمة، أن بعض المسائل تتكافأ الأدلة عند الناظر فيها ولا يقتنع ويقطع بصواب قول منها، بل يكون مترددا، ففي هذا الحال لا يفتي بأحد القولين لأنه ليس متأكدا منه، ولا يقضي به إذا كان قاضيا. فإن احتاج إلى العمل بأحد القولين في نفسه هو فيأخذ ما اطمأنت إليه نفسه. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن ذكوان قال حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف، وأيضا قبله محمد بن ذكوان ضعيف، قال حدثنا الشعبي قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة، فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين، فجعل يسأله فيقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فقال له ابن هبيرة قد أخبرتني عن غير واحد فأي قول آخذ؟ قال اختر لنفسك. فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأي، وذكر تمام الخبر. سند وصف ضعيف كمان. قال أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطأ وصواب فانظر في ذلك. وسنده صحيح عن مالك وسيأتي له عدة أسانيد يقول من سبق الاختلاف منه خطأ منه صواب. وذكر يحيى ابن إبراهيم ابن فرين قال حدثني أصبغ قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب. قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. أخبرني خالد بن القاسم قال حدثنا أبو إسحاق ابن شعبان قال أخبرني محمد ابن أحمد بن حماد عن يوسف ابن عمرو عن ابن وهب قال قال لي مالك يا عبد الله أدي ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهره واعلم أن ما هو خطأ وصواب فانظر لنفسك فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه وأخسر منهم من باع آخرته بدنيا غيره. وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط إسماعيل بن إسحاق القاضي المشهور صاحب كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال سمعت ابن القاسم يقول سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن ناسا يقولون فيه توسعة فقال ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب. قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي فأما أن تكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال أبو عمر كلام إسماعيل هذا حسن جدا. وحاصله يقول أن التوسعة هي في الاجتهاد لهم سعة في اجتهادهم وليس معنى أن التوسعة في أن يأخذ الناس بما شاءوا منها. قال إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي أي لا يلزم هذا بقول هذا بل يجتهد إذا كان مجتهدا هذا الذي فيه التوسعة. وأما أنه توسع لمن بعدهم يأخذ بقول من شاء فليس كذلك بل يأخذ بالصواب. وهذا سبق نبانا عليه مرارا في الدرس الماضي أن المجتهد معذور وإن أخطأ والمتابع له ليس بمعذور يجب عليه أن يتحرى. فإذا أخطأ المجتهد معذور ومأجور على اجتهاده لكن لا يجوز لأحد أن يتبعه على خطأه ويقول أنا أتبع فلانا هو مجتهد. فإذا كان خطأ لا يجوز أن يتبعه على خطأه بل يجب عليه أن يتحرى الحق والصحيح في ذلك. قال وفي سماع أشهب سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ قال لا والله حتى يصيب الحق. وما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا. يتعجب من ذلك يقول كلاهما قولا مختلفان كل واحد يدفع الآخر فكيف يكونان صوابا جميعا وما الحق والصواب إلا واحد. وذكر محمد بن حارث قال حدثنا محمد بن عباس النحاس قال حدثني أبو عثمان سعيد بن محمد الحداد قال حدثني أبو خالد الخامي قال قلت لسحنون تقرأ لي في كتاب القسمة؟ فقال على ألا أقول فيه إلا بخمس. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني بمصر قال حدثنا أبو محمد أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني، والمزني قريب الطحاوي يعتبر خالا له، هو خاله يروي عنه وقد كان متأثرا به في أول حياته. المزني هو شافعي من أئمة الشافعية، وكان الطحاوي شافعيا، فأغلظ له يوما المزني في مسألة فترك مذهب الشافعي، فهمه مسألة فلم يفهمها، فقال له المزني والله لا يأتي منك شيء، أي أنت ما تفهم شيئا، وجفاه. فذهب إلى بعض علماء الحنفية في مصر وتعلم على يديه وصار الطحاوي حنفيا. فلما ألف بعض كتبه قال رحم الله أبا إبراهيم، أي خاله المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، حين قال لو قم والله لا يأتي منك شيء. قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب بن زياد المدائني قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال قال الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس، أي لا يأخذ الناس بما شاءوا منها بل يختار الصحيح منها. وقال في قول الواحد منهم إذا لم يحفظ له مخالف منهم صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها، هذا إذا وجدت معه القياس. قال وقل ما يوجد ذلك. وهذا كلام من أحسن ما يكون. ولذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ من تلك الأقوال ما وافق الكتاب والسنة والإجماع وكان أصح القياس. فإذا لم يختلفوا ووجدت قول واحد منهم، إنما وجدت قولا لواحد منهم ولم يجمعوا، أما إذا جمعوا فالأمر واضح. لكن إذا قال وجدت قول واحد منهم وليس له مخالف أصير إليه، لأن فهمهم للقرآن أحسن من فهم من بعدهم. وأخذت به إن لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا دليلا منها، إذا لم يجد دليلا يأخذ بقول الصحابي. فإذن أقوال الصحابة رضي الله عنهم لا تخرج عن هذه الثلاثة الأقسام. القسم الأول أقوال أجمع عليها، أجمع الصحابة على قول، فهذا يجب الأخذ به ولا يجوز الخروج عنه، الشيء الذي أجمعوا عليه. والثاني أقوال اختلفوا فيها، قال كل منهم قولا، قالوا قولين أو ثلاث أقوال في مسألة، فهنا يأخذ الإنسان منها ما وافق الكتاب والسنة والإجماع أو كان أصح في القياس. القسم الثالث قول لأحدهم، جاء هناك قول عن صحابي وليس له مخالف من الصحابة وليس هناك دليل من كتابة وسنة وإجماع، فهنا الأخذ بفهم هذا الصحابي أولى من تركه، فإن فهم الصحابة للكتاب والسنة أحسن من فهم من بعدهم، فيصير الإنسان إلى قول الصحابي أفضل له من أن يخالف ويأخذ بقول آخر. قال المزني فقد بين الشافعي أنه قبل قوله بحجة، ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه، قضاء بين على ألا يقال إلا بحجة، وأن الحق في وجه واحد، والله أعلم. قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القضاء أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي وأن يفتي حتى يكون عالما بالكتاب وبما قال أهل التأويل في تأويله، وعالما بالسنن والآثار، وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر، صحيح الأود. صحيح الأود، الأود يطلق على العوج، بمعنى أنه بعيد من العوج، سالم منه في فهمه، ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه. وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر، يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. إذن بهذا انتهى القول الثاني في هذه المسألة، وهي في الاختلاف. قال: واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب، أي في الاختلاف، هل هو خطأ وصواب أو يأخذ الإنسان بما شاء. فمرة قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم، وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم. يفرق بين الصحابة وبين من بعدهم. الصحابة يقول: آخذ بقول من شئت منهم ولا أقول بقول يخالف جميع الصحابة، وأما من بعدهم فأنظر فيه. قال أبو عمر: قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم، وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابي كالنجوم، والله أعلم. وإلى نحو هذا المذهب كان أحمد بن حنبل رحمه الله يذهب. ذكر العقيلي قال: حدثنا هارون بن علي المقرئ قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي: لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: فكيف الوجه في ذلك؟ قال: تقلد أيهم أحببت. قال أبو عمر: لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا. وقد روى السمت عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه حكم في طس ثم غرمه للمقضي عليه، فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره، ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه فظلم من حيث لا يعلم، فتورع فاستحل ذلك بغرمه له، لأن المال إذا استهلك عمدا أو خطأ وجب ضمانه. وقد جاء عنه في غير موضوع في مثل هذا: قد مضى القضاء. إذن هذه ثلاثة أقوال، هذا القول الثالث، تفريق بين أقوال الصحابة ومن بعدهم، أن أقوال الصحابة يأخذ بما شاء منها ومن بعدهم ينظر فيها. وذكر هذا القول ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. إذن فمن يلخص لنا هذه الثلاثة الأقوال في هذه المسألة في الاختلاف؟ اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم؟ ما الحكم فيه لمن جاء بعدهم؟ الله. ها، عند من؟ نسأل أنت. نعم، القول الأول أن اختلافهم رحمة، ولمن بعدهم، ولمن بعدهم أن يأخذ بما شاء منها إلا إذا كان خطأ بينا فيتركه. طيب، الثاني عند غيرك، ها عند من؟ إذا كان الاختلاف يدفع بعض وبعض، بمعنى لا يمكن الأخذ بالقولين معا، فإن أحدهما يكون خطأ والآخر صوابا، فبأيهما يأخذ؟ ما دل عليه الدليل أنه هو الصواب، فإذا لم يأتي دليل قاطع أن أحدهما صواب أخذ أشبههما بالأدلة، فإذا لم يجد أحد القولين أشبه بالأدلة توقف في الفتية والقضاء، أما في خاصة نفسه فيعمل بما تميل إليه نفسه. القول الثالث أن اختلاف الصحابة يأخذ بما شاء منها، ومن بعدهم يأخذ بالأقرب إلى الدليل وينظر فيها. القول الأول عزاء بن عبد البر إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسفيان الثوري، والقول الثاني عزاء إلى مالك والشافعي وكثير من العلماء، والقول الثالث عزاء إلى أبي حنيفة وأحمد. وصح هذه الأقوال هو القول الثاني أن الاختلاف منه خطأ وصواب، وأن على الإنسان أن يأخذ بما وافق الكتاب والسنة. وأما كلام أحمد رحمه الله فهل يقول بهذا مطلقا؟ هذا القول مشهور عن أبي حنيفة، التفريق بين الصحابة ومن بعدهم. أما عن أحمد فقد حمله ابن عبد البر أنه إنما قال هذا لسد الباب، لأجل ألا يتطرق إنسان إلى اختلافهم فيما حصل بينهم وشجر بينهم. فهذا تلخيص جيد من الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لهذه المسألة. قال رحمه الله: وقد ذكر المزني رحمه الله في هذا حججا، أنا أذكرها هنا إن شاء الله تعالى. قال المزني: قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فذم الاختلاف. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكل هذه الأدلة يقول تدل على أنه يجب الأخذ بالكتاب والسنة، وأن الاختلاف ليس رحمة بل هو مذموم. وأمر عند التنازع أن يرد ذلك التنازع إلى الكتاب والسنة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قالوا: إلى الكتاب والسنة، إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. قال المزني: فذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع، أي عند الاختلاف، فذم الله الاختلاف وأمر عنده، أي عند الاختلاف، بالرجوع إلى الكتاب والسنة. فلو كان الاختلاف من دينه، كان من الدين ورحمة، ما ذمه. ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احذروا زلة العالم. والحديث المروي في ذلك ضعيف، لكن جاء عن بعض السلف تحذير من زلة العالم، وقال: زلة العالم زلة العالم، إذا زل العالم زل بعده عالم، وناس كثير. وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم، صح عن عمر رضي الله عنه ذلك، صح عن غير عمر. قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها. ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك، لو كان قولهم كله صوابا لما خطأ بعضهم بعضا ولما تعقب بعضهم قول بعض، بل لسلموا لها. كل الآن هذا المزني يدلل على ترجيح القول الثاني. وقد جاء عن ابن مسعود في غير ما مسأله أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. أما قضاء في المرأة التي توفي عن زوجها ولم يدخل بها، قال هذه المقالة بعدها: وغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا قال اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه، وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحدا يختلف في بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه يتحدث عندها، فبعث إليها من يعظها ويذكرها ويعيدها إن عادت، فمطلت فولدت غلاما فصوت ثم مات، فشاور أصحابه في ذلك فقالوا والله ما نرى عليك شيئا، ما أردت بها إلا الخير وعلي حاضر. قال له ما ترى يا أبا حسن؟ فقال قد قال هؤلاء، فإن يكن هذا جهد رأيهم فقد قضوا ما عليهم، وإن كانوا قاربوك فقد غشوك، أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وما يعلم منك، وأما الغلام فقد والله غرمت. فقال له أنت والله صدقتني، أقسمت عليك لا تجلس حتى تقسمها على بني أبيك، يريد بقوله بني أبيك أي بني علي بن كعب رهط عمر رضي الله عنه. الشاهد من هذه الآثار أن أقوال منها خطأ ومنها صواب، حتى أقوال الصحابة رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثني أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. أبو جعفر عيسى بن ماهان ضعيف. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يقول لا تتعادوا علي وكونوا علي إخوانا. ثم ذكر بني إسرائيل وحذرهم من يأخذ بسنتهم. قال وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقال أبو العالية بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال من هذا الإخلاص. وحاصل هذا أن صح هذه الأقوال كما سبق، هو القول الثاني أن الاختلاف منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، والواجب عند الاختلاف رد هذا الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي وبذلك يتبين الصواب من الخطأ. وبهذا تم هذا الفصل. أخ يقول سبق أن قول الصحابة إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فالأولى الأخذ به، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، هل خالفه أحد من الصحابة وما هو الصواب؟ لا أعلم أحدا خالفه من الصحابة، لكن الذين قالوا بهذا القول قول الشافعي قيده أيضا، قال وليس في المسألة دليل من كتاب أو سنة وإجماع، أن يأتي قول لأحد الصحابة لم يخالفه غيره وليس في مسألة دليل من كتاب وسنة وإجماع فهنا يأخذ به. والذي يقول لا ترفع اليد في تكبيرات صلاة الجنازة يقول عندنا دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه، لم ينقل عنه أنه رفع يديه، ولكن هذا كما سبق في مسألة ليس فيها دليل. ومن رأى أنه يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة اعتمادا على أثر ابن عمر فلا بأس. أخني يقول هل يجوز أن يتم توزيع الإرث قبل الموت؟ أما الورثة أنهم يوزعونه والمورث حي بدون رضاه هذا لا يجوز، فإنه لا يزال مالا له، ومن شروط قسمة الإرث موت المورث، فإذا كان يقسمه الورثة بدون رضا مورث المالك فلا يجوز ذلك. وإن كان المراد أنه يقسمه هو في حال حياته فهذا جائز، ولكنه لا يسمى إرثا، الإرث ما تركه الميت بعد موته، هذا يسمى عطاء عطية، فإذا أعطى كل واحد شيئا ونجز له تلك العطية وعدل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين هذا جائز، مع أن الأفضل أن يتركها كما قضى الله تعالى فيها، فإنه قد يعطي أمواله لأولاده ويفتقر بعد ذلك ويحتاج، ولا يجد أولادا بارين يعتنون به، أو يموت بعضهم قبل موته. معلوم أن الوارث إذا مات قبل المورث ليس له نصيب ولا يكون وارثا، فالأفضل أن يتركها كما شرعها الله تعالى، تقسم بعد موته. فإن رأى مصلحة في تعجيل قسمة ذلك، يعلم مثلا أن أولاده مختلفين بينهم عداوة وشحناء واختلاف، أو يعلم أن بعضهم ظالم وهو متسلط على الآخرين وقد يحرم الآخرين من حقهم، وأعطى كل واحد شيئا من مال مع العدل بينهم، فهذا جائز. أخ يسأل يقول: شخص كلمني أني كلمت شخصا عنه أني أشك فيه أنه يوصل كلاما لصاحب العمل الذي يعمل عنده، فأنا إن فعلت وطلقت له بالثلاث أني لا أشك فيه ولا كلمت أحدا. إنسان جاء يقول له: بلغني فلان أنك تشك في وتوصل كلاما إلى صاحب العمل عني، فطلق ثلاثا أنه لا يشك فيه ولا يوصل شيئا من الكلام. قال: وقتها كانت نيتي صادقة، ثم تذكرت أني كلمت شخصا وأني قلت له ممكن أنه وصل كلاما، ولا أذكر الكلام بالضبط، فما حكم طلاقي؟ إذا كان كما قال حلف أو قال الطلاق، طلق على شيء يغلب على ظنه أنه لا يشك فيه ولم يقل لأحد عنه شيئا، وهو يظن ذلك، ولم يكن ذاكرا حينئذ أنه قد قال لفلان هذا القول، فليس عليه طلاق، لا يقع عليه طلاق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.